بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أيها المباركون، كنا قد بدأنا فجر هذا اليوم برحمة الله وحمده وفضله التعليق على كتاب الفصول بسيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وقلنا إنه الهدف الأول أو الغرض الأول الذي نحرص عليه جميعا هو قراءة الكتاب، وحسبنا جميعا شرفا قارئا ومستمعا أن نكون قد سمعنا شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرت في المقام الأول أن الأمور الواضحات لا نعلق عليها، وإنما نحاول أن نعلق على ما يحتاج إلى تعليق من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى قوله، أي الحافظ ابن كثير، فقيل إن فترة الوحي كانت قريبة من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره أنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة فقال: زملوني دثروني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فكانت الحال الأولى حال إنباء، حال نبوة وإيحاء. بعض العلماء يقول في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا قول حسن. ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. فكان حائز قصب سبقهم أبو بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، وأزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة، فاستجاب لي أبي بكر عثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص. وأما علي فأسلم صغيرا ابن 8 سنين، وقيل أكثر من ذلك، فقيل إنه أسلم قبل أبي بكر وقيل لا. وعلى كل حال فإسلامه ليس كإسلام الصديق، لأنه كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له على سنة محل. وكذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة، وأسلم ورقة بن نوفل، وصدق بما وجد الله بما وجد من وحي الله، وتمنى أن لو كان جدعا، وذلك أول ما نزل الوحي. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وجاء بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت القس عليه ثياب بيض. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في سنن الترمذي، هذا تعليق. وفي الصحيحين أنه قال: هذا الناموس الذي جاء به موسى بن عمران لما ذهبت به خديجة إليه، فقص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى من أمر جبريل عليه السلام، ودخل في الإسلام من شرح الله صدره بالإسلام على نور وبصيرة ومعاينة، فأخذهم سفهاء أهل مكة بالأذى والعقوبة، وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحما بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا مطاعا فيهم، نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له. وكان من حكمة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من المصلحة. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد، ولا يرده عنه راد، ولا يأخذه في الله لومة لائم. فصل: عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة، حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر، حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون إلهك، فيقول مكرها: نعم، حتى وإن الجعل ليمر، فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. وكان الصديق إذا مر بأحد من الموالي يعذب، يشتريه من مواليه ويعتقه منهم منهم أي ممن حصل بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلداء يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد، فيقال إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخر السورة. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم في الهجرة إلى أرض الحبشة وهم في غربي مكة، وهي في غربي مكة بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه الناس. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو بن عبد شمس، ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم فكانوا نيفا 80 رجلا. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر، كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من رواياته رضي الله عنه. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم فكانوا عنده آمنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي ليردهم عليه، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر صورة كافها يا عين صاد. فلما فرغ أخذ النجشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود. ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرض من سبكم غرم. وسيوم باب التعليق بمعنى أنهم آمنين. وقال لعمر وعبد الله: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب، أي جبلا من ذهب، ما سلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين بشر خيبة وأسوائها. هذا جملة ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه مما نود التعليق عليه بعد ذلك. تكلمنا في لقاء الفجر عن قضية إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما علي رضي الله عنه فالذي يبدو تاريخيا أن عليا أسبق إسلاما لأن عليا كان في بيت النبوة، لكن إسلام الصبي التابع ليس كإسلام الكبير الذي يملك أمره. فالصديق رضي الله عنه عندما أسلم كان سنه 38، وعلي رضي الله تعالى عنه أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من عمه أبي طالب لما جاءت سنة محل يعني فقر، فأراد النبي عليه السلام أن يعين عمه فأخذ عليا ليتربى عنده. وكان البيت النبوي آنذاك يضم خديجة وعليا وزيد بن حارثة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الثلاثة كلهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أي أحد لا يطلع على حاله الحقيقي أحد أكثر من أهله وخلطائه، فهم أعرف الناس به. فالإنسان قد يستطيع أن يخدع من بعد عنه ونأى، لكنه لا يستطيع أن يخدع القريبين منه، لأن كثرة التصاقهم به يجعلونه يطلع على كل شيء من أمره. فالمعلم مثلا بين طلابه هم لا يرونه إلا ساعة أو ساعتين أو ثلاث من النهار، هو في أبهى حلة يدخل عليهم في فصلهم، فيستطيع أن يأتي بعبارات تدل على حسن سريرته. وكذلك العالم إنما يأتي للناس في المسجد ساعات من النهار يرون منه وجها كريما فيقبلونه، لكن أهل ذلك العالم وأهل ذلك المعلم هم أعرف الناس به، لأنهم يرونه على كل أحواله في ليله ونهاره وغدوه ورواحه، فهم أقدر الناس على الحكم عليه حقا. وهو لو استطاع أن يلبس ثوب سوء ثوبا حسنا لغيرهم لا يستطيع أن يلبس ثوبا حسنا لمن لمن يخالطه. فإيمان خديجة وعلي وزيد وهم الخلطاء الحقيقيون لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وبعد مبعثه أعظم دليل على أنه صلى الله عليه وسلم على الحق، لأن هؤلاء لو جربوا عليه كذبا لما اقتنعت أنفسهم أن هذا أهل للنبوة. ولهذا لما عاد صلى الله عليه وسلم يرجف وأخبر خديجة قالت له، لأنها تعرفه حق المعرفة، والله لا يخزيك الله أبدا إنك، وأخذت تعدد مناقبه كما قرأناها بعد صلاة الفجر، فهي تعرف من زوجها لا يمكن أن يخدعها. وكذلك علي كان صبيا لا يستحي منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الشخصية أمام علي، وزيد مولاه يخدمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يرقب فيه شيئا يجعله يتجمل أمام زيد، فكان على حقيقته أمام زيد وأمام علي وأمام خديجة، وكل من خديجة وعلي وزيد لم يرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عظائم الأمور. فلذلك لما قال لهم إنه نبي صدقوه. وافقهم في هذا صاحبه الأول الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الصاحب والخليل المخالط يرى منك ما لا يراه الناس، فهو أعلم الناس بك. فلهذا بادر الصديق وبادرت خديجة وعلي وزيد رضي الله عنه بالإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم. تبقى هنا مسألة، وهي أن للإنسان سريرة وعلانية، وينبغي أن يتحلى بالحياء في علانيته. فالحياء من الناس محمود، لأنه يدل على كمال المروءة. وقد ورد أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أقبل على المسجد يوم جمعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقبل على المسجد رأى الناس قد انصرفوا من الصلاة، فدخل بيتا من البيوت وتوارى. توارى لماذا؟ لا يريد أن يراه الناس وقد تخلف عن صلاة الجمعة. وهذا أمر محمود، لأن الإنسان إذا نزع منه الحياء ينزع أولا أمام الناس، فإذا كان نزع منه الحياء أمام الناس من باب أولى أن ينزع إذا خلا بنفسه. إذا كان ينزع منه الحياء أمام الناس من باب أولى أن ينزع منه الحياء في نفسه. نأتي لفائدة أخرى. الله جل وعلا قال: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قطعا إجماعا ليس المقصود بالخيانة الخيانة بالفراش، كما قال ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما: ما بغت زوجة نبي قط. إذن أين الخيانة؟ هنا يأتي الفارق ما بين خديجة وما بين امرأة نوح. فخديجة كانت تعلم سرائر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال لها إنه نبي صدقت وأخرجت ما في قلبها حقيقة، ولم يصبها غل ولا حسد لزوجها، بل أيدته وناصرته صلوات الله وسلامه عليه. أما امرأة نوح فكانت تعرف من نوح سريرته الطاهرة، والله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكنها أنكرته أمام الناس، وأصبحت تقول للناس إن نوحا مجنون لا تصدقوه. هذا الفارق ما بين خديجة وامرأة نوح. فسمى الله جل وعلا صنيع خديجة ماذا؟ سمى الله صنيع امرأة نوح سماه خيانة. وأما خديجة فإنه قد جاء في الخبر الصحيح أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه خديجة تأتيك بطعام، يعني ذهبت لتحضر لك طعام، فأقرئها من الله ومني السلام، وبشرها ببيت بالجنة لا صخب من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الآن نتأمل الحديث. هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها مر معنا صبيح اليوم أنها آزرت النبي صلى الله عليه وسلم، الآن وهي قادمة نالت حظا عظيما أن الله جل وعلا يبلغها السلام، وهذه منزلة، وأي منزلة، كفى بها منزلة، بعض المنازل لا تحتاج إلى تحريق. ثم قال جبريل بعد أن ذكر هذه البشارة قال وبشرها ببيت في الجنة. لا يوجد بيت في الجنة، الذي في الجنة ما هو؟ قصور. لا يوجد بيوت صغرى في الجنة، ما في الجنة قصور، لكن هذا أسلوب العرب في كلامها يسمى المشاكلة، فهي قبلت أن تعيش مع رسول الله في بيت، بل كان هذا البيت أطهر بيت في الوجود، لم يكن هناك صلاة مفروضة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يتنفل يصلي، فيصلي بصلاته ثلاثة، خديجة وعلي وزيد، ويقومون إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا معه، ولا يوجد يومها على الأرض أهل بيت يصلون إلا بيته صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه خديجة وزيد وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلما كانت في بيت حافظت عليه وأنشأته جاءت البشارة على نفس النطاق وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حتى العبارة الجنة الله جل وعلا يقول ذهب ويقول فضة ويقول حرير، لكنها صبرت على نوع من الحياة فجاءت البشارة على نفس النوع، وإلا ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه خديجة. أما زيد رضي الله عنه وأرضاه فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقده أهله ثم بيع، فكان خديجة رضي الله عنها أعطت ابن أخيها اسمه حكيم بن حزام أعطته مال وقالت اشتري لي غلاما يخدمني، فذهب حكيم ووجد زيدا يباع فاشتراه وأعجبه، فلما قدم به على خديجة قال إن لم تكوني تستحسنيه فأنا أريده، لكنها قبلته وأخذته. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت خديجة هذا الغلام زيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى زيد من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال شخصيته ما رأى كل هذا قبل المبعث. على الجانب الآخر كان أهل زيد يبحثون عنه حتى علموا أنه في مكة، فلما جاءوا يطلبونه من رسول الله وكان اسمه يومئذ لا يقال له نبي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، دعاهم صلى الله عليه وسلم إلى التخير، فاختار زيد أن يبقى عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يذهب مع أبيه وأعمامه، وهذا توفيق لما أراده الله جل وعلا لزيد من الكرامة. قبل أن أكمل القصة أهم ما يمكن أن تستفيده هنا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، التجارة مع الله رابحة على كل أحوالك. فلما قال زيد هذا قام صلى الله عليه وسلم على سنن قريش يومئذ وقال أشهدكم أن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه، فأصبح يعرف بزيد ابن محمد، فقرت أعين أبيه وعمه ورجع، وبقي يعرف بزيد ابن محمد حتى أسلم معه وجاءت الهجرة وهاجر، وهو الذي كان معه في رحلته إلى الطائف. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما سيأتي واستقرت دولة الإسلام أنزل الله جل وعلا قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ونزل قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فأصبح يدعى زيد ابن حارثة. كان الناس عندما ينادونه زيد بن محمد هذا تاج على رأسه، فنزع منه هذا التاج بنص قرآني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فلا يجرؤ أحد بعد ذلك أن يقول زيد بن محمد، فأصبحوا يقولون زيد بن حارثة بنص القرآن. ثم تزوج زيد زينب بنت جحش، وكانت ترى في نفسها أنفة عليه لأن أصله مولى، فتغلظ عليه، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه زوجته، فأخبر الله نبيه أن زيدا سيطلق زينب وأنك ستتزوجها، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وكتمه وأخفاه. فإذا جاءه زيد يستشيره يقول أمسك عليك زوجك، ثم إنه بعد ذلك جاءه الأمر القرآني فطلق زيد زوجته زينب. فأنزل الله جل وعلا قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه أي بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي سيقع لا محالة لأن الله أخبر أنه سيقع، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس أن يقولوا تزوج محمد زوجة ابنه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فجاءه الأمر من السماء أن يتزوج زينب، ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ بعث زيدا يخطب له زينب زوجته الأولى، فأقبل عليها وكأنها كانت تغسل، فأعطاها ظهره حتى لا يراها، وخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله هذا ليس بالأمر الهين أن يأتي رجل إلى طريقته فيخطبها لرجل آخر، فخطبها هذا قبل نزول الآية، فخطبها زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. فأصيب زيد كم إصابة؟ اثنان. سلب منه تاج أن يدعى زيد بن محمد، وأمر بنفسه أن يخطب زيد أن يخطب زوجته الأولى زينب لرسول الله. قلنا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فأنزل الله جل وعلا قوله فلما قضى زيد منها وطرا. ولا يوجد اسم صحابي في القرآن إلا اسم زيد. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، سلب منه زيد بن محمد، فأعطي أن ذكر اسمه في القرآن منذ أن نزلت الآية إلى أن يرفع القرآن والمسلمون عبر الدهور والعصور وزيد في قبره يقرؤون. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ثم إنه رأى صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة، فرأى جارية شفتاها تميلان إلى السمرة، فقال لمن هذه؟ قالوا هذه أي في الرؤيا لزيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فلما كان يوم مؤتة أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش، ومعه عبد الله بن رواحة وقبل ذلك جعفر بن أبي طالب، جعل الإمرة فيهم. ثم إنه جاءه جبريل بخبر موت الثلاثة، فوقف صلى الله عليه وسلم على المنبر ونعى إلى الناس قتل زيد وقتل جعفر وقتل عبد الله بن رواحة وعيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله تعليق حول أول من آمن ممن ذكرهم المصنف رحمة الله تعالى عليه. بقيت مسألة وهذه عرضنا عليها يسيرا بالصباح، أن أبا بكر كان يعتق المسلمين، فأبوه كان يفكر تفكيرا دنيويا، قال يا بني ما دام معك مال وأنت مستعد لأن تعتق فأعتق رجلا شديدا يحفظ لك هذا الصنيع ويدافع عنك، لا تأتي للضعفاء من النساء ومن ضعف من الناس فتشتريه وتعتقه. فقال أنت تريد شيئا وأنا أريد شيئا آخر وهو التجارة مع الله. فأنزل الله جل وعلا قوله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم قال الله ولسوف يرضى، ومن وعده الله بأنه سيرضى سيرضى لا محالة. ثم قال المصنف رحمه الله ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون وفشى الإسلام، فلما رأت قريش ذلك ساءها وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، يقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر، ويقال بني النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب منهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين، وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفل. ثم سعى في نقل تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم بأمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث، مشى في ذلك إلى متعب بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض فأكل جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. ثم رجع بن هاشم بن المطلب إلى مكة وحصل الصلح برغم من أبي جهل وعمرو بن هشام، واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة. هذا كلام عن مقاطعة قريش لبني هاشم. قلنا في النسب في الأول، وقلنا المهم الاستحضار الذهني، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هذا ولد له 4 ذكور، هاشم والمطلب بدون عبد ونوفل وعبد شمس، كم؟ 4. من يعيدهم؟ ما كتبتموها؟ هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، هؤلاء إخوان من الأب، إخوان أبوهم من؟ عبد مناف. قريش لما أرادت بالمقاطعة أرادت من أصلا؟ ها بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، أرادت بني هاشم فقط، لا علاقة لها ببني المطلب ولا بعبد شمس ولا ببني نوفل، لكن بني المطلب لم يقبلوا فدخلوا مع أبناء عمومتهم بني هاشم في نفس الشعب. من الذي انفرد عنهم؟ أبناء من؟ أبناء نوفل وأبناء عبد وبني عبد شمس، وهؤلاء 4 كلهم أبناء عبد من؟ أبناء عبد مناف. فأبناء المطلب قبلوا أن يدخل مؤمنهم وكافرهم مع بني هاشم، وبنو هاشم للقبلية الموجودة آنذاك دخل مؤمنهم وكافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الكفار، لأن القضية الآن أصبحت حمية جاهلية، ودخل معهم بنو المطلب، وأبى بنو شمس وبنو نوفل أن يدخلوا معهم، لأن هذا يبنى عليه بعد ذلك حقائق تاريخية. فلما دخلوا في الشعب 3 سنين وقريش تقاطعهم ولا تبايعهم ولا تناكحهم، انفرد أبو لهب وهو من بني هاشم وولده، رفضوا أن يدخلوا مع بني هاشم، فلم ينل أبا لهب وولده شيء من المقاطعة، إنما المقاطعة حصلت في بني هاشم ودخل معهم بني المطلب. بقوا في الحسن، بقوا في الشعب. أبو طالب كان يومها كافرا ومات على الكفر، لكنه كان يقبل أن يدخل في الشعب. في هذا الشعب قال قصيدته الشهيرة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، وهو يقصد يذمهم لأنهم لم يقفوا معهم، وشكر بني المطلب. لما وقع هذا قال أهل السير والأخبار، وهذا يعني سبحان مقلب القلوب، كان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، فكان إذا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق موضع نومه يخشى أن يأتي أحد من قريش فيغتال النبي وهو نائم، فكان يأتي فيحمل النبي ويضعه بعيدا ويأتي ببعض ولده ويجعله مكانه، حتى لو قدر أن أحدا أراد أن يغتال النبي، لأن ظلمة ليل لا يعرفون إلا بالأمكنة، يغتال ابنه ولا يغتال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالعقل لا يتصور، لكن هذا أصلا كما قال الحافظ من حماية الله جل وعلا لنبيه. مضت سنون شهور أعوام، هاجر النبي، وقعت غزوة خيبر، فجاءت الغنائم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب، فقام بنو عبد شمس ممن آمن مثل عثمان وبنو نوفل، وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد غنائم، لما تريدون غنائم؟ قال أنت أعطيت بني هاشم هذه فهمناها قبلناها لأنك منهم، لكن ما دمت أعطيت بني المطلب فأعطي بقية الإخوة، أعطي بني نوفل وأعطي بني عبد شمس. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه، حفظ لهم الجميل الذي كان في الشعب، حفظ لهم الجميل الذي كان في الشعب. هنا يفهم العاقل بصورة الحياة اليومية للمعلمين خاصة، لا تأتي للطالب أو حتى للجيران لابن جارك الصغير فتغلظ عليه إغلاظا شديدا تقطع كل علائقك معه. أنا أتكلم الآن من ناحية دنيوية، فإنك لا تدري ماذا يصبح غدا، لا تدري ماذا يصبح غدا، والعاقل بتوفيق الله يحسب غالبا حسابات أشياء قادمة. فبنو المطلب وفقوا، لم يكن يدور بخلدهم أن اليهود في خيبر سيفتحهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآن في شعب بني طالب، لكنهم قبلوا أن يكونوا معه، فأثمر هذا قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العاقل أحد أرداف الملوك قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من وجهاء العرب، وكان معاوية لتوه أسلم، من المؤلف قلوبهم، لتوه أسلم ثم حسن إسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه اذهب معه ودعه، زي ما يقال الآن في المراسم أنه في أحد ينيب عن الوالي يذهب مع الضيف، لأن الرجل كان وجيها. فهذا الرجل ركب ناقة، أنا أضعت اسمه الآن لكن احنا لا يعنينا الأسماء، ركب الناقة، وكان معاوية يومئذ حافيا، والوقت صيف حر، فقال معاوية وهو يسوق الناقة للرجل أردفني معك. قال من أنت أردفك معي؟ أنت لست من أرداف الملوك. قال طب أعطني نعليك، فإن أنت على الناقة أعطني نعليك. قال نعلاي أعطيك إياها أنت، لكن في حل، انتعل ظل الناقة، يعني امشي على ظل الناقة حتى لا يصيبك الحر. ومعاوية حليف راضي، طبعا كان شاب وقتها، مضت سنون، وقدر هذا الرجل يعمر ويدخل على معاوية، ومعاوية ملك أصبح أمير المؤمنين. قال تذكر أقول لك أعطيني النعلين، تقول لي خذ انتعل ظل الناقة. لكن من أعظم صفات الملوك الحقيقيين أنهم يتحلون بالحلم. فسكت معاوية عما مضى وأجلسه على سريره العرش وأكرمه وآواه. موضوع الشاهد أن هذا الرجل لم يدر بخلده يوما. فالعاقل في تعامله مع الناس لا يقطع العلاقة البتة، لا يدري، يأتي يوم تنتفع بهذا الرجل واتخذ لك صنائع مع من حولك، فإنك في الدعوة وفي أي حياتك لا يمكن أن تستفيد من أكثر من صنيعة، خاصة أنا الآن خرجت بالتربية، يعني عندما يجتمع ناس على أحد لا تكن معهم، لأنك لن تضرهم بأكثر مما هم أضروه به، فأنت على الأقل كسبت أنك لم تكن معهم. فاتخاذ صنائع المعروف تؤسر بها أعناق الرجال. الحجاج بن يوسف قدم إليه أحد الخوارج، وهذا الخارجي كان فصيح اللسان، فكأن الحجاج أعجبه وقد حكم عليه بالقتل فعفى عنه، فلما عفى عنه ورجع إلى قومه قالوا يلا حرب أخرى على الحجاج، قال هيهات، يعني مستحيل. ثم قال أسر رقبة معتقها وغل يدا من يكمل، وغل يدا مطلقها، يعني لما أطلقني كأنه كتفني أن أعود إليه مرة أخرى، ولما أعتق رقبتي من القتل كأنه منعني أن أغزوه مرة أخرى. لكن قطعا ليس كل أحد أهل لأن يعطى المعروف. قال المتنبي وضع الندى في موضع السيف بالعلا مدر كوضع السيف في موضع الندى، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. الذي يعنينا هنا في الجملة كلها ما كان من صنيع بني المطلب في شعب بني هاشم. الأرض سلطها الله على الصحيفة التي كتبت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين ومن معه من قومه أن الأرض أكلت الصحيفة ولم تبق فيها إلا ما ذكر الله فيه. كانوا يكتبون باسمك اللهم فتبقى كلمة اللهم كما هي، وهذا من نصرة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو بين لك مراحل الدعوة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضيق عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة رضي الله عنه وموت أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفاء قومه وأقدموا عليه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لكي يأوه وينصروه على قومه، يمنعوه منهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يجيبوه إلى شيء من الذي طلب، وأذوه أذى عظيما، ولم ينل منه قومه أكثر مما نالوا منه، فرجع عنهم ودخل مكة بجوار مطعم بن عدي بن نوفل، وجعل يدعو إلى الله عز وجل، فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له آية، فجعل الله في وجهه نورا، فقال يا رسول الله أخشى أن يقول هذه مثله، فدعا له فصار النور في صوته، فهو المعروف بذي النور. ودعا الطفيل قومه إلى الله فأسلم بعضهم وقام في بلاده، فلما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نحو من 80 بيتا. ثم أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، راكبا البراق بصحبة جبريل، فنزل ثم وأما بالأنبياء بيت المقدس وصلى بهم، ثم عرج به في تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا، ثم التي تليها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة، ورأى الأنبياء بالسماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ورأى عندها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. باختصار، هذا في السيرة معروف لكن نأخذ الفوائد، ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم، ولست لأنني مدني، لكن هذا فضل من الله أتاه الله أهل المدينة، أنصده أهل مكة ومنعه أهل الطائف، كأن الله استبقاه للمدينة. حن عليه أهل الطائف، بعثوا إليه بقطاف من عنب مع غلام نصراني يقال له عداس، فجاء الغلام فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله، فقال الغلام أراك تقول قولا لا يقوله أهل هذه البلدة، فبدره صلى الله عليه وسلم بالسؤال، قال من أنت؟ قال أنا عداس. قال من أين؟ قال من نينوى. قال من أرض النبي الصالح يونس بن متى. فقال عداس والله لقد تركت نينوى وما فيها 10 وهم أهل نينوى، وما فيها عشرة يعرفون يونس بن متى، فكيف تعرفه أنت؟ فقال هو نبي وأنا نبي. فأخذ عداس يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل مكة، ثم كانت رحلة الإسراء والمعراج. نتكلم عن الإسراء والمعراج سريعا. أسري به وهو السير ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فربط البراق في حلقة في المسجد حتى يعلم أمته الأخذ بالأسباب، ثم صلى بالناس بالأنبياء إماما ليقول الله لهم: وإن كان هذا النبي آخركم ظهورا إلا أنه أشرفكم وأعلاكم. وجاء في بعض الروايات أنه لما سلم رأى مشيخة الأنبياء فسألهم كما أمره الله: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فسألهم فقالوا: ما أمرنا الله أن ندعو أحدا إلا لعبادة الله. ثم عرج إلى السماوات السبع، فلما جاء السماء الدنيا ومعه جبريل استفتح، ففتح له الخازن بعد أن سألهم: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قال الخازن: أو معك أحد؟ قال: نعم معي محمد. فرأى رجلا طويلا حوله أسودة عن يمينه وشماله، قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه وشماله أرواح بني، إذا رأى جهة اليمين ضحك وإذا رأى جهة الشمال بكى، لأن مصيرهم إلى النار. يبقى السؤال: يوما ما ستقبض أرواحنا وتصعد وتمر على أبينا آدم، فلا يدري أحدنا، نسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، ممن يرى أرواحنا أبونا آدم فيضحك، أو عياذا بالله ممن يراهم أبوهم آدم فيبكي. فسلم عليه قائلا: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فرحب به قائلين: مرحبا بالأخ. لم يقولوا الابن، لماذا؟ قال يوسف: مرحبا بالأخ الصالح. قال إدريس السماء الرابعة: مرحبا بالأخ الصالح. قال هارون بالسماء الخامسة: مرحبا بالأخ الصالح. قال موسى بالسماء السادسة: مرحبا بالأخ الصالح. قال إبراهيم بالسماء السابعة: مرحبا بالابن الصالح. لأن هؤلاء يحيى وعيسى وإدريس ويوسف وهارون وموسى ليسوا في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، ليسوا من الحواشي، ليسوا في عمود نسبه. أما آدم فهو أب للبشر كلهم، وأما إبراهيم فهو في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم، فهو ينتهي إلى إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. لم يقل له مرحبا بالابن الصالح إلا آدم ومن؟ وإبراهيم، لأنهما في عمود نسبه صلى الله عليه وسلم. ثم أتى السماء السابعة فوجد رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قال عنه عليه الصلاة والسلام: لم أرى أحدا أشبه بصاحبكم منه، ولا منه بصاحبكم أن يشبهه. قلت: من هذا يا إبراهيم؟ قال: هذا أبوك. من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. ثم إنه اطلع صلى الله عليه وسلم على الجنة واطلع على النار، فرأى في النار أن أكثر أهلها من النساء، واطلع على الجنة وتجاوز سدرة المنتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وهناك في المحل الأسنى والملكوت الأعلى فرضت عليه الصلوات الخمس، صلوات الله وسلامه عليه. فأول صلاة صلاها فريضة كانت ظهرا، أول الصلوات فريضة كانت ظهرا، وكان هذا قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح. هذه مجمل رحلة الإسراء والمعراج، فائدة إيمانية. يقول العلماء: الله يقول: فتحت السماء فكانت أبوابا، لكل أحد من أهل الأرض باب في السماء يصعد من خلاله عمله الصالح وينزل من خلاله رزقه. لكل أحد باب في السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه. فإذا مات هذا الميت سد الباب، لأنه لا عمل له يرفع ولا رزق له ينزل. فإن كان العبد تقيا صالحا له صلوات وأعمال صالحة جليلة تصعد، يبكي عليه هذا الباب. وإن كان هذا العبد لا عمل له صالح ينفع، فإن الباب لا يبكي عليه. قال الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. خاتمة الوصايا في هذا اللقاء: ينبغي أن يجتهد كل أحد منا في عمل صالح يدخره عند ربه. والأعمال على ضربين: إما فرائض لا مناص من أدائها كالصلوات الخمس، صوم رمضان وحج البيت والصيام، وأخرى فيهن فرائض لكن الناس يتفاوتون في أدائها. وسأؤكد على واحدة قبل أن أختم، ألا وهي برك لوالديك. أعظم أسباب التوفيق في الدنيا أن يرزق الإنسان برا بوالديه، أن يمتع بحياة والده أو والد يأوي إليه بين الحين والآخر، يحاول أن يقرأ ما يريدان من عينيهما ثم يقوم بحقهما قبل أن يسأله، يتمثل فيهما قول الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الأعمال الصالحة أن يكون للإنسان خلوة مع ربه في الليل ولو 3 ركعات، تترك فيها فراشك وتقوم فيها إلى مكان وضوئك، ثم وأنت تتوضأ تستحضر أن وضوءك يسقط سيئاتك، ما رأته عيناك، ما امتدت إليه يداك، ما خطت إليه قدماك يسقط من الصغائر وما حولها. فإذا وقفت بين يديه في ظلمة الليل فاعلم أن الله لو لم يكن يحبك لما أقامك بين يديه. فليس كل أحد أهل لأن يقف بين يدي الله، فإذا وقفت بين يديه جل وعلا فناجه بخير الدنيا والآخرة دعاء، وناجه تلاوة بكلامه. فإذا سجدت فاعلم أنك لن تكون في لحظة أنت فيها أقرب إلى الله من لحظة سجودك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فابدأ أولا كما أمرك الله، سبحه جل وعلا، ولو جعلت التسبيحات 10 كان هذا حسنا، ورد في سنن سعيد بن منصور. ثم اثني عليه جل وعلا بما هو أهله، وكان النبي يقول في بعض سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأنت في سجودك استحضر أن الله علي أعلى يحب من عبده أن ينكسر بين يديه. وما أنزل الله الكتب وأبعث الرسل وشرع الشرائع إلا ليعلم من ينكسر قلبه له، ليظهر علمه من ينكسر قلبه له ممن لا ينكسر. ثم بعد أن تفرغ من هذا ادعو الله جل وعلا بما شئت من خير الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يستعيذ المرء منه أن يستعيذ بالله من خزي الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله جل وعلا أنزل على عباده لباس، قال: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. فعيوب الجسد يسترها اللباس أيا كانت، عيوب الآخرة فضائح الآخرة لا يسترها إلا التقوى. ولهذا قال الله جل وعلا: ولباس التقوى ذلك خير. فمن لبس التقوى في دنياه ستر يوم القيامة. ومن أسباب الستر يوم القيامة ألا تفضح مسلما ولا تفرح أبدا بأن يفضح مسلم، ولا تسعى بخطوة ولا بكلمة ولا بيدك ولا ببلوتوث تنشره ولا بأي شيء في فضيحة أحد وقع في معصية، فإن باب التوبة مفتوح لا تدري لعل الله يتوب عليه فيبقى عليك إثم نشر فضيحته. كلما استطعت أن تستر على مسلم استر، فلو جاءك في جوالك شيء لا طاقة لك به يصور فلانا أو زيدا أو عمرا، أول عمل اسأل الله العافية ثم امسحه ولا تبالي، فإن من أعظم ما يدخره المسلم عند ربه الستر على المسلمين أيا كانت أحواله، ويبقى يستر غيره ولا يحاول أن يفضحهم مع وجل في القلب نحو ربه تبارك وتعالى، لأن يوم القيامة سماه الله جل وعلا يوم التغابن، يغبن الناس بعضهم بعضا على ما يرون، والحاقر من استعد للقاء الله جل وعلا في هذا اليوم بصلواته وبر والديه وبعمله الصالح وبالستر على المسلمين، بالستر على المسلمين. ثم مما يعين على ذلك كثرة ذكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، وإكثار الإنسان من ذكر ربه دليل له على تعظيم ربه جل وعلا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والآيات والأحاديث بهذا كثيرة. هذه بعض الوصايا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم العمل بها في ختام هذه الساعة، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، وفي آخر الوقت نجيب على باقي الأسئلة قبل صلاة العشاء إن شاء الله بين الأذان والإقامة. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.